بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة شيخنا الفاضل بارك الله.
تفضل أختي.
السؤال الأول: غالبا أصلي وأنا قائمة، إلا أنه في بعض الأحيان إذا اشتدت علي الآلام في الجهاز الهضمي أصلي وأنا جالسة، لأني لا أستطيع أن أركع ولا أن أسجد، وأجلس مباشرة وأنسى القيام في تكبيرة الإحرام. هل علي قضاء هذه الصلوات التي صليتها بدون القيام لتكبيرة الإحرام، علما أني لم أذكر عددها ولا أذكر ما هي؟ ماذا علي؟ بارك الله فيكم.
طيب،
السؤال الثاني: هل بسم الله أوله وآخره من الرقية، وهل يجوز تخصيص وقت له من الرقية؟
طيب،
السؤال الثالث: قبل موت أمي رحمها الله أعطت لي 2 من إخواني مبلغ مالي ولم تعطيه إياه، لأن المبلغ الذي تبقى عندها قضت به ديون كانت علينا وعليها أنا وأخواتي، ووعدت أخي هذا بأنها سوف تعطيه هو أيضا، لكنها تفسيت قبل أن تقوم بهذا الأمر، فأعطيت أنا لأخي بقعة أرضية لهذا الغرض ولكنني لم أخبره، فهل يجب علي أن أصارحه وأقول له لقد وهبتك هذه الأرض لأنفذ وعد أمي لك، أم أسكت؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
حياكم الله. تفضلي كريمة. كريمة من المغرب، من معي؟ تفضلي. نعم، تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صيام يوم عرفة، هل سمي بذلك لكون الحجاج في عرفة؟ وهل يكون صيام في اليوم الذي يكون الحجاج في عرفة لا باختلاف المطالع خلاف صيام رمضان؟
طيب،
السؤال الثاني: الفضل الوارد في العشر من ذي الحجة هل يكون في النهار فقط أم في الليل والنهار، وما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان في العشر من ذي الحجة؟
طيب،
ما حكم من يضحي تقليدا للآخرين ولأجل اللحم فقط ولا يقرب إلى الله بذلك؟ إذا أراد الإنسان إعطاء أحد شيء، هل الأفضل أن يعطيه بنية الهدية أم الصدقة، وهل يمكن أن جمع بين النيتين؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته. فضل ميتة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، عندي سؤالين باختصار شديد.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ: أنا في يوم كنت على وضوء وصليت الظهر، بعدين تناولت وجبة كلت، بعد ما كلت أنا بعدي على وضوئي وأذن العصر، وكنت أبغى أصلي العصر بس على وضوئي، بس يعني ما تمضمضت لأني أنا كلت وصليت على طول، فهل هالشيء ينقض وضوء؟ كان المفروض أني أتمضمض بس كنت محافظة على وضوئي.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ: أنا أحيانا يعني مثلا بعض الأسر أو الناس اللي يعرفهم يعني إذا أنا حبيت أتصدق سواء بالمال أو بالملابس أو بالأكل، أحيانا أحس أنا من الطرف الثاني، يعني من كثر ما أنا أعطي مثلا هالشخص يمكن يستغلني أو تزيد طلباته، يعني كل فترة بسيطة عطينا مبلغ علاج، عطينا مبلغ مساعدة، عطينا. أنا يعني ما أبغي أظن ظن السوء، يمكن هم فعلا محتاجين، وبس كثرة الطلب تخليني أشك، فأكون يعني محتارة أنه يمكن الله فتح لي باب للأجر صدقة وأنا صديته، أو أنه أنا قاعدة أعطيهم فرصة، يعني أن طلبات بزيادة.
طيب يا أمس، أبشر، مرحب.
شكرا، جزاك الله.
مرحب أختي، مرحب. طيب، أكتفي بهذا القدر. عبد الرحمن من العين بارك الله فيه يسأل، يقول إذا مثلا قرأت آية الكرسي هل أتعوذ قبلها من الشيطان الرجيم؟ أخي عبد الرحمن بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ولذلك العلماء يقولون الإنسان يشرع له إذا قرأ القرآن أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم في أول القراءة، وإذا كانت القراءة في من بداية السورة يستعيذ ويبسمل، أما إذا كانت القراءة من وسط السورة أو آية مثلا يستعيذ، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ آية الكرسي، ولو قرأتها من دون استعاذة على أنها من جنس الأذكار التي تقرأ في أوقات معينة مثلا في الليل مثلا، ما يحتاج أنك تستعيذ. يا عبد الرحمن، عبد الرحمن من العين يقول أنا لما أرقد أقول هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سألت عبد الرحمن قلت له يعني أنت عندك مصيبة؟ قال لي لا. يا عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء ليس من أذكار النوم، هذا لمن عنده مصيبة، هذا لمن عنده مصيبة، ولذلك ليس من أذكار النوم ولا من أذكار المساء أن الإنسان يقول اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، ما فيه. والإنسان الذي العبد الذي يصاب بمصيبة كما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فأخلف الله علي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصبحت من أمهات المؤمنين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبي سلم. المقصود أخي الفاضل هذا يقال عند المصائب، بارك الله فيك. أمت الله من المغرب تقول: أنا الحمد لله أصلي قائمة دائما أو غالبا، لكن إذا اشتدت علي الآلام والأمراض ما أستطيع أنني أصلي قائمة، ولذلك أجلس أحيانا، يعني أكبر تكبيرة الإحرام وأنا جالسة، ماذا علي؟ أختي أمت الله، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للشريعة ولله الحمد شريعة يسر وليست شريعة عسر، ولذلك قاعدة الشريعة العظيمة: المشقة تجلب التيسير، فالله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، نبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لذلك قلت الفاضلة يعني لا تشددين على نفسك، فإذا أنت والله استطعت القيام في الصلاة صليتي قائمة، إذا تقولين أنا ما أستطيع القيام في الصلاة لكن أستطيع أنني أكبر تكبيرة الإحرام قائمة والركعة الأولى ثم ما أستطيع أنني أكمل، تفعلين هذا؟ إذا تقولين أخشى أنا إن بدأت الصلاة وافتتحت الصلاة قائمة ممكن أسقط، ممكن يعني أصاب بدوار ودوخة وشيء من هذا القبيل، ما كلفك الله عز وجل أنك تقومين. ولذلك في البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه حينما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: عندي بواسير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك قلت الفاضلة لا تقضين ما مضى وصلاتك إن شاء الله صحيحة وأجرك مكتوب، لأن هذه استطاعتك وقدرتك، و و و ولا يكلفك الله عز وجل ما لا تستطيعينه، فاستمري على ما أنت عليه ولا تقضين. الأخت أمت الله من المغرب تسأل عن قول بسم الله أوله وآخره، تقول هل هذا من الرقية وهل أخصص له وقت؟ أختي أمت الله من المغرب بارك الله فيك، الذي أحفظه بأن هذا من أذكار الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد أن من أراد أن يأكل فليسمي، فإذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره، يعني إذا نسي أثناء تذكر أثناء الطعام أو بعد انتهاء الطعام يأتي بهذا، وهذا ليس من يعني الرقية التي جاء النص التنصيص عليها، جاء الدليل التنصيص عليها بسم الله أوله وآخره، هذا ليس من الرقية أخت الفاضلة. ولذلك هذا في الطعام والشراب إذا نسي الإنسان التسمية على أوله. أمة الله من المغرب تقول الوالدة قبل موتها أعطت اثنين من يعني خواتي وتركت أخي ما أعطته، وقالت فيما بعد لأن هناك ديون سددتها ويعني أوفتها، تقول بعدين توفيت ما أعطت أخي، تقول أنا أريد أن أهب أخي أرضا وأخبره بأن يعني أنها هبة من الوالدة، تقول هل هذا صحيح ولا أخبره بأنها مني أنا؟ أختي أمة الله من المغرب رحم الله والدتك وغفر الله لها وأسكنها الله جنات النعيم. بالنسبة لهبة الوالدة إذا كان فيها تمييز بين الأولاد فهي هبة لا تجوز ومحرمة، والواجب على الذين حصلوا على هبة الوالدة في حياتها وهم يرون بأن هذا فيه تمييز بينهم وبين بقية إخوانهم وأخواتهم يردون هذا ويصححونه، إلا أن يرضى الباقون، فإذا رضوا بطيب خاطر ورضوا أيضا بطيب نفس لا حرج في ذلك. بالنسبة لك أختي الفاضلة أنصحك نصيحة، أنك تقولين هذه هبة مني، ما دام أنك تملكين الأرض ملكتيها فتكون هبة منك، ولا تقولين بأن هذه من الوالدة، لأن هذا على خلاف الواقع، أنت تخبرين على شيء على خلاف الواقع، ولذلك تقولين لأخيك بأن الوالدة ما أمكنها أن تهبك شيء وانتقلت إلى الدار الآخرة بسبب الديون والقروض التي سددتها وما وجدت فرصة ويعني اخترمتها المنية، فتقولين هذا مني لك تحببا وتوددا لكونك أخي، فتقولين هذا بارك الله فيك، وهذا فيه مصالح كثيرة قد تدركينها وقد لا تدركينها، حتى مستقبلا مثلا ما تدركين هذه المعاني، فقد تكون هناك مواقف معينة لو قلت بأنها من الوالدة ربما يعني ضعفت العلاقة بينك وبين أخيك أو حصلت إساءة وشيء من هذا القبيل، لكن عموما قولي له هذه هبة منك له. كريمة من المغرب تسأل عن صيام يوم عرفة، تقول لماذا سمي يعني هل لكون الحجاج في عرفة؟ وبالنسبة لاختلاف المطالع، تقول هل يعتمد الناس مطلع مكة أم بقية المطالع مثل الصيام؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة ليوم عرفة هذا من أيام الله العظيمة ومن أيام الله المشهودة، ولذلك الله تعالى يتجلى يباهي ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا أراد هؤلاء، ولذلك هذا من أعظم الأيام عند الله، يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله، فهو من أيام الله العظيمة. وبالنسبة لعرفة من حيث الاسم ليس بين أيدينا نص على سبب تسميته بيوم عرفة، لكن لأهل العلم اجتهادات، منها قالوا بأن يوم عرفة يتعارف فيه الناس يأتون من أقطار شتى ومن بلاد شاسعة وبعيدة ويلتقون فيتعارفون، وقيل بأن آدم وحواء لما أهبطا إلى الأرض التقيا في هذا المكان فتعارفا، وذكروا معاني منها التعريف في هذا اليوم مثلا، تعريف في هذا اليوم، وهذه طبعا مسألة فيها بحث عند أهل العلم. والمقصود أختي الفاضلة ما عندنا نص على سبب التسمية والله تعالى أعلم في حدود علمي واطلاعي، وأما صوم هذا اليوم فلا شك بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملتين كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصوم فالأصل اعتبار صوم الحجاج، هذا هو عفوا اعتبار وقفة الحجاج، هذا هو الأصل، هذا من حيث الأصل. ويعني لو أن الأقطار الإسلامية اعتمدوا ذلك لكان خيرا، لكان خيرا حتى تتحد الرؤى والجهود ويكون يعني يحققون مقصد الشرع. لكن عموما هي مسألة تبقى خلافية. نحن في شهر رمضان ذكرنا مسألة اختلاف المطالع، فإذا رؤية في الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر لا نجبر أهل البلد الآخر أن يصوموا، وإنما هذا اختلاف مطالع. كذلك ما يتعلق بمسألة رؤية يعني بداية شهر ذي الحجة أيضا من جملة الاختلاف المطالع. فإذا كان مثلا عرفة سيكون في اليوم الفلاني ودولة من الدول قالت لا عرفة في اليوم الذي بعده، يلتزم الناس بمطلع بلادهم. وبالنسبة للصوم هذا سنة ولله الحمد، يعني لو ما صام الإنسان ما عليه شيء في ذلك. كريمة من المغرب تسأل عن الفضل الوارد في عشر ذي الحجة، وهل يشمل الليل كما يشمل النهار، وما هي أهم الأعمال في هذا اليوم؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لعشر ذي الحجة هذه أيضا من المواسم العظيمة، وقد أقسم الله جل وعلا في هذه الأيام بقوله والفجر وليال عشر، وليال عشر، والعرب يطلقون الليالي على الأيام أيضا، يطلقون الليالي على الأيام أيضا، إلا إذا جاء السياق بذكر الليل والنهار فيقصدون بالنهار أو بالأيام يقصدون بها النهار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام أيام عظيمة، أيام عظيمة. فلذلك هناك كلام لأهل العلم، هل العشر عشر ذي الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ فيها ثلاثة أقوال، وذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن العشر الأواخر أفضل، عشر الأواخر من رمضان، وقالوا لأن فيها ليلة القدر. ومن أهل العلم ذهب إلى أن عشر ذي الحجة أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. توسط فريق من أهل العلم وقالوا بالنسبة لليالي، ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، وبالنسبة للنهار أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وهذا توفيق بين الأدلة، وهو يظهر أنه الراجح، أن التفضيل على حسب الوقت. ولكن هذا لا يعني يا أختي كريمة أن الناس يتساهلون في ليالي عشر ذي الحجة، فقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن مرات في عشر ذي الحجة، وهذا يتطلب أيضا الاستمرار في الليل كما أنه قرأ في النهار. أما الأعمال فهي كثيرة، الأعمال الصالحة. ولذلك هذه الأيام لماذا فضلها الله عز وجل؟ لأن فيها كبريات العبادات والطاعات، فيها الحج وفيها العمرة كذلك، وفيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وبقية الأعمال، بقية الأعمال. والمقصود أخت الفاضلة من الناس من لديه القدرة على أن يأتي بجميع أطراف العبادات، ما يترك عبادة إلا ويعمل بها، وهذا موفق، هذا موفق. لكن من الناس من لا يستطيع، إما بسبب أعماله، بسبب وظيفته، بسبب تجارته، بسبب بنيته الجسمية ما يستطيع الصوم، بسبب حقوق وواجبات عليه ما يستطيع القيام، فيأتي بالذي يستطيع، بالذي يستطيع. هل يعجز أحدنا أن يقول في عشر ذي الحجة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما أحد يعجز عن هذا. هذه قول هذه في عشر ذي الحجة أفضل من قولها في بقية الأيام، سبحان الله مثلا والحمد لله، لا إله إلا الله مثلا، أستغفر الله وأتوب إليه، يعجز؟ ما يعجز. طيب هل يعجز أحدنا أن يتصدق ولو بدرهم؟ بدرهم، درهم في هذه درهم صدقة في هذه الأيام أفضل من أي درهم
أي من صدقة أخرى في غير هذه الأيام، في غير هذه الأيام. ولذلك أختي الفاضلة يعني يستحب طبعا الصيام، صيام تسعة ذي الحجة إن استطاع، يكثر من الصلاة في الليل والنهار في غير أوقات النهي، يكثر من الصدقة، يكثر من ختم القرآن، يعني يزيد من جرعة القراءة لأن موسم أيامه معدودة يمضي سريعا، يكثر من ذكر الله، يكثر من الدعاء، يطعم الطعام، يطعم الطعام، يسقي خاصة نحن في أوقات الحر، يسقي البهائم، يسقي الطيور، أجر في كل ذات كبد رطب أجر. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول يعني هناك من الناس من يضحي لا للنية الأضحية وإنما يضحي للحم وللآخرين، يعني ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية شعيرة من شعائر الدين والملة، وهي عبادة من العبادات الجليلة العظيمة، وليس هناك أعظم في يوم العيد من إراقة الدم لله عز وجل تنسكا وتعبدا وتقربا وتألها، ولذلك هذه العبادة تحتاج إلى نية قلبية بأن تكون لله. والعلماء يقولون بأن اللحم غير مقصود ابتداء، وإنما المقصود إراقة الدم لله مخالفة للمشركين الذين كانوا يتقربون أو يقدمون القرابين إلى معبوداتهم من دون الله من الأحجار والأشجار والأصنام والمقبورين. ها خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بهذه الشعيرة التي هي من ملة إبراهيم عليه السلام، وأحياها أولى الناس بإحيائها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن ذبح لأجل اللحم، ذبح لأجل يكرم الآخرين ولم ينوي أنها أضحية، فهذا لا يعني أجر له ولا ثواب له. لماذا؟ لأنه ما لأن العبادة خلت من النية. نبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. كريمة من المغرب تسأل تقول يعني بالنسبة للشخص الذي يريد أن يعطي يعني هدية، هل يجوز له أن يجمع بين الهدية والصدقة أو لا بد من أن ينوي إحداهما؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للهدية صدق، الهدية أصلا صدق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، فهي لما يهدي شخص إلى آخر هذا من جنس الصدقات، لأنه يدخل الفرح والسرور على قلب أخيه، وربما هذه الهدية كان لها قيمة عند الشخص، سدت حاجته أو فرجت كربته مثلا أو يسرت أمرا عسيرا التي ينوي بها الإنسان التقرب إلى الله أعظم. فالإنسان لا حرج إذا أهدى هدية ونوى أن تكون صدقة، لا حرج في ذلك، وإن كان هي أصلا هي عبادة من أصلها. يعني لما قلت صدقة أقصد عبادة يعني من أصلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحتسب الإنسان الأجر عند الله. فإذا جمعت بين النيتين هدية وصدقة لا حرج في ذلك. أم ميثم من الشارقة تقول قبل فترة كنت متوضعة وصليت الظهر وأنا على وضوء، ثم دخل علي وقت صلاة العصر وأنا على وضوء لكني أكلت قبله وما تمضمضت، صليت وما تمضمضت، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا أم ميثة بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل منك. ليس من شروط صحة الصلاة أن الإنسان يتمضمض عن يعني الطعام الذي أكله أو الشراب الذي شربه، هذا أمر يعني من الأمور التي يعني ينبغي للإنسان أن يتمضمض، ليس على سبيل الوجوب. إذا أكل دسما، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من شرب لبنا أن يتمضمض بعده، قال لأن له دسما. فقال العلماء هذه سنة مستحبة، ولو صلى الإنسان وقد شرب لبنا مثلا أو أكل طعاما صلاة صحيحة ما له علاقة. لكن المصلي طبعا لما يصلي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويحضر قراءته الملك، فينبغي أن يكون على حالة، على أفضل حالة. عموما صلاتك صحيحة وليس لها علاقة يعني بقضية يعني قضية إنك ما تمضمضتي، لا حرج عليك في ذلك. تفضل يزن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يزن.
في اختبار اسمه اختبار القدرات. هذا الاختبار هو مطلوب للقبول في الجامعة، وفي تسريبات لهذا الاختبار من الطلاب قد اختبروا. فايش حكم من يذاكر من تسريبات كانت سابقا قبل سنة منتشرة ومفيدة ويجي منها في الاختبار، وحاليا مو مفيدة ولا يجي منها في الاختبار، أو يمكن يجي بنسبة مرة قليلة، علما بأن كل الطلاب لازم يتعهدون بعدم تسريب أو نقل أي سؤال، لكن المسربين نشروا الأسئلة. فهل إذا ذكرت منها يعتبر غاش بحكم أنه في تعهد؟ طبعا أنا أكثر تسريبات قديمة قبل سنة والآن ما يجي منها أسئلة، أنا أبي أذاكرها للتدريب على الأخبار
إن شاء الله يزن.
السؤال الثاني يا شيخ، في شخص مسوي دورة لمذاكرة اختبار القدرات، لكن اللي مسوي الدورة يجيب الأسئلة من التسريبات الجديدة اللي تجي في الاختبار، فإيش حكم المذاكرة من هذه الدورة؟ طبعا أنا أبي أذاكر منها للتدريب على الاختبار بس.
وفي منع طبعا من هذا، ها؟
إيش يا شيخ؟
في منع من يعني منع الطلاب من أخذ الاختبارات القدرات هذه المسربة.
التسريب ممنوع يا شيخ، لكن أنا أقصد التسريب القديم عشان أتدرب على الاختبار.
لا، أنا أقصد سؤالك الثاني، الأول فهمته، الآن اللي عنده دورة مذاكرة تقول اختبارات القدرات المسربة الجديد، ها؟
أي جديد. أيوه.
طيب، يعني الآن تقول هل أدخل معه في الدورة؟
أي
إن شاء الله. سؤال آخر يزن؟
شكرا لك.
مرحبا، تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحفظك ويعطيك العافيه. مشكورين على كل شيء، على ما استفادين منك، جزاك الله خير.
امين.
دكتور، الحين ان شاء الله يوم الجمعه بنخلص 30 هالشهر، بندخل واحد يوم السبت على ما اعتقد. انا متعوده اصوم 10 ايام كل سنه الحمد لله، هل ابدا من الجمعه ولا من يوم السبت
ان شاء الله؟
سؤال ثاني دكتور، انا الحمد لله بفضل الله احفظ القران، وعندي ورد يومي غير حفظ القران، عندي ورد يومي في القران. لما اجيب من حفظ القران هني في البيت افضل الورد، يعني اقرا اللي علي يعني كم جزء بخلص افضل هذه في البيت. وهل حفظ الايات اللي المدرسه اعطتني اياها احفظها في الليل ولا اثناء اللي اسير؟ هل تفضيل هذا الحب يعني
فيه
شيء؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. باسل. أم قاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
أول، هل قطرة العين والأنف تفطر الصائم أم لا؟ السؤال الثاني، أنا مرت في الليل، معناها نصلي في قيام الليل، ونصلي في قيام الليل ولا مثلا في القرآن، مرات حد من الأخوي أي حد يقول لي أنت طبية، يقول لي وين كنتي أنت؟
أختي أم قاسم.
نعم.
الصوت يقطع يا أختي الفاضلة من عندك، أحاول أنك تعدلين الهاتف. أعيد السؤال الثاني لأني ما فهمت منك شيء.
قلت لك السؤال الثاني يا شيخ، أنا في بعض الأحيان أني نصلي في قيام الليل، نصلي في قيام الليل.
نعم.
قيام الليل ولا نقرأ في القرآن، أي شخص من العيلة يقول وين كنت، نقول أنا نقرأ في القرآن ولا قيام الليل، نصلي في قيام الليل، هل هذا يعتبر من الرياء؟ لا، معناها العيلة مش شخص داخل منزل يقول لي وينك، وصلت بيك ما لقيتكش، ولا نقرأ في القرآن ولا يقول لي شن تقري شن تصلي، نصلي في قيام الليل، يعتبر ذلك من الرياء أم لا؟ هذا الصوت الثاني.
وهذا يتصل من خارج البيت، يتصلوا من خارج البيت، ها؟
لا مش من خارج،
ها؟
خوي مثلا في الدور، زوجة أخي جنبنا.
طيب، عندك مشكلة يا أختي أم قاسم من عندك، حاولي تفضل السؤال الثالث لو سمحتي.
السؤال الثالث، الرواتب، هل يعتبر ركعتين الشفع تعتبر من الرواتب؟ لا.
طيب سؤال،
هل يصلي هذا هو؟ والسؤال الرابع، تعتبر من الرواتب؟ لا. ولا ايوه، والقرا في سوره البقره تعويذه للدور الارضي نصف في اثنين العيله، الدور الثاني اخوي ترقي لما نقرا للتعويذ.
عندها مشكله الاخت ام قاسم في الاتصال، بارك الله فيها، اكتفي بهذا القدر لان اتقطع ما فهمت عليها، بارك الله فيك يا ام قاسم. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. الأخت أميثم من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أحيانا بعض الأسر يعني أتصدق عليها، لكن مع مرور الوقت أشعر بأن فعلا هناك نوع من الاستغلال لي، يعني يكثرون من الطلبات ويكثرون من الأسئلة، تقول أنا في حيرة ما أدري هل هذا باب فتحه الله علي أم أنه فعلا استغفل في هذا الباب. أختي أمي ميتة بارك الله فيك، أولا لا شك بأن من نعم الله على العبد أن ييسر له بابا من أبواب الخير يلج هذا الباب ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فهناك من يفتح له ربنا جل وعلا قيام الليل، هناك من يفتح الله عز وجل له ختم القرآن، هناك من يفتح الله عز وجل له يعني الذكر والدعاء، هناك من يفتح الله عز وجل له الحج والعمرة، هناك من يفتح الله له كثرة الصلوات مثلا، بر الوالدين، طلب العلم الشرعي، تعليم الناس، أنواع. ومن أبواب الخير ومن أعظمها أن يفتح الله عز وجل على الإنسان باب الصدق، وهذا من 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 الأبواب العظيمة، لأن طبيعة النفس البشرية تحب المال، ويحبون المال حبا، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فإذا فتح الله على العبد باب من أبواب الصدقة فليلزم هذا الباب، لكن هذا لا يعني أيضا أن الإنسان يستغفل. فإذا أنت تصدقت على يعني أناس فقراء أو مساكين وتعاهدتهم ما بين فترة وأخرى طيب، لكن إذا رأيت بأنه فعلا أصبح هناك استغلال لك وطلب أشياء أنت يغلب على ظنك بأنه هذه ليست من الضروريات وليست من الحاجيات، أو أن هؤلاء لديهم سفه في التصرفات المالية مثلا، لك الحق أن تقول سامحوني لا تقربون من عندي، لأن بعض الناس وللأسف وجد من الناس أصبح مؤذي، فبدل أن يقابل إحسان المحسنين أصبح يسيء لهم. عندنا حالات كثيرة للأسف الشديد، يعني بعض الناس الآن يعني بدل ما يدعو لهذا ويشكره إذا قصر عنه في مرة واحدة راح يعني يتكلم في عرضه ويطعن فيه، هو متفضل عليه، وهذه قمة الوقاحة. إن الشخص الآن يتصدق على شخص ويحسن إليه ثم فترة من فترات ما عنده شيء أو تأخر يروح هذا يسبه كأنه هو لأمره، كأنه هو مسؤول عنه، وهذا لا شك أنه يدل على رقة في الدين وضعف التقوى وخفة في العقل أيضا من بعض هؤلاء. فإذا كنت يا أختي الفاضلة تتأذين من هؤلاء قولي لهم لا أسمح لكم تأتون هنا، وشوفي مصدر آخر أو جهة أخرى ممكن أنك تعطينهم من صدقاتك، من صدقاتك لك الحق الكامل. الطبيعة سبحان الله الفقراء يخجلون، يعني الله عز وجل قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحاف. هذا اللي عنده يعني جرأة وجسارة ويهجم على الناس ويتولاهم بسلاطة لسان هذا وقح، هذا إنسان يعني للأسف ما يستحق أنه يعطى شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى نبهنا على الصنف الفعلا الذي يستحق واللي المفترض نحن نبحث عنهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسمام لا يسألون الناس إلحاف، الله أكبر. وهذا هم الغالب، هم الغالب. ولذا أختي الفاضلة الإسلام ما يدعو للدروشة ولا يدعو للسذاجة ولا يدعو الإنسان يكون بسيط يستغل من قبل الآخرين، لا، يوطن الإنسان نفسه وينتبه ويكون حذر، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا باب عظيم، الحمد لله طرق الخير كثيرة تستطيعين من خلالها أن تلجي هذا الخير، والجمعيات أعتقد بأنها تساعدك في يعني بيان المصارف اللي أنت حابة أنك تتصدقين من خلالها. يزن من السعودية يقول لي يعني هناك يعني طالب ثانوي يريد أن ينتقل إلى الجامعة، مطلوب منه اختبار قدرات، يقول هناك تسريبات قديمة، هل للإنسان أو للطالب أن يستعين بها مثلا، خاصة وأنها يعني ممكن لا يأتي منها شيء، لكن هناك تعهد أخذ عليه أنه ما يأخذ التسريبات هذه. وذكر أيضا في سؤال الثاني المرتبط بهذا السؤال دورة أيضا مذاكرة لاختبار القدرات، لكن هذا الشخص الذي يقوم على الدورة يأتي به أشياء من هذه التسريبات، ما حكم ذلك؟ يزن بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى لك النجاح والتوفيق أنت وزملائك وجميع أولادنا وبناتنا اللي مقبلين على الامتحانات، صلى الله تعالى أن يفرح آباءهم وأمهاتهم وأيضا أن يفرحهم بالنجاح. الأمر الثاني أخي الفاضل، ليس هناك أجمل ولا أروع من أن الإنسان يعيش مع الصدق ويعيش مع الأمانة ويعيش مع الالتزام والانتظام، ما في أجمل من هذا. ولذلك الآن تأتينا يزن أسئلة، أناس الآن بعد ما توظفوا يقول والله كنا غشينا وكنا احتلنا وكنا يعني أخذنا تسريبات. الآن بدأ الضمير يتحرك وبدأ يشكك في راتبه ودخل في وسواس وما يدري. فلذلك ليش الإنسان يدخل إلى هذه السراديب المظلمة وهذه الكهوف المظلمة؟ الله عز وجل أعطانا الحمد لله عقل وسمع وبصر وقدرة على أن نذاكر، فما في داعي يزن بارك الله فيك، ما دام أن الجهة اللي هي وزارة التعليم أو الجامعة أو أي جهة تعليمية قالت بأني لا أسمح بهذه التسريبات ولا يحق لأحد أنه يدخل إليها، التزم هذا يا أخي الفاضل، التزم هذا. هنا تأتي المراقبة، هنا تأتي الأمانة. ولذلك سواء التسريبات القديمة أو الدورة الجديدة، هذه دورة المذاكرة اللي يعتمد فيها المدرب على مسألة التسريبات هذه سواء جديدة أو قديمة. فلذلك يا أخي الفاضل يعني حاول أن تكون تحت هذه المظلة الآمنة، حاول أن تعيش حياتك بشكل نظيف ما فيه شيء من هذه الأمور، خاصة أن هذه المسائل سيترتب عليها بعد ذلك وظيفة ودراسة، وستدخل في تبدأ أنت خاصة المسلم دائما في ضمير عنده، قد تنطفئ جمرته وقد تتقد، لكن سيأتي اليوم مثل ما حصل لكثير من الناس الآن يعني يعضون أصابع الندم، يقول يا ليتنا ما اعتمدنا على التسريبات، يا ليتنا ما اعتمدنا على الغش، يا ليتنا كذا. لكن وهل ينفع ليت الآن؟ الحمد لله الله عز وجل أعطانا عقل وأعطانا يعني أعطانا أدوات كثيرة نستطيع من خلالها، ما في إنسان ضعيف بالمناسبة، نحن نخلق الضعف، ما في إنسان ضعيف. الضعف يأتي من الكسل، يأتي من التساهل، يأتي من التهاون، يأتي من التواكل. يعني بعض الناس الآن يعتمد على مثل هذه التسريبات، هذا الكسل. وللإنسان لو اجتهد وش اللي يفرقنا يا إذن عن غيرنا اللي ما شاء الله اللهم بارك أبدعوا كذا. التكرار يعلم الشطار، ما تكرر تقرر. الإنسان لما يعطي نفسه وقت ومساحة يحافظ فيها بدل له يتبع الخطوات العلمية في قضية التركيز على المواد، أعتقد بأنه يبدع. فيزن شيل من بالك أنك تعتمد على دورة المدرب فيها يقوم بتسريبات جديدة أو أنك تعتمد على تسريبات قديمة، حتى لو قالوا انتهت تترك هذا تقول انتهي، ما الفائدة كونه انتهت؟ يعني ما تنفع حتى الإنسان الغاش، ما تنفع. أسأل الله تعالى لك الحفظ يا يزن. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني احتمال، طبعا تقول أن السبت القادم هو أول ذي الحج، احتمال. تقول يعني أنا أصوم الحمد لله أيام العشر، لكن ممكن أبدأ السبت أو أبدأ الجمعة. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي صيام 9 ذي الحجة مسنون ولله الحمد، لأنه يدخل تحت الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وورد في حديث في السنن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 من ذي الحجة، وإن كانت عائشة نفت هذا الشيء، والقاعدة الشرعية أن المثبت مقدم على النافي، وإن كان بعض العلماء يرى تضعيف حديث هنيدة، لكن عموما حتى لو كان ضعيفا يدخل تحت الأعمال الصالحة. وبالنسبة إذا يعني قدر بأن السبت هو الأول من ذي الحجة ابدأي فيه، ما في حرج، لا حرج في ذلك. أو كان الجمعة أيضا لا حرج، أو كان الأحد لا حرج تبدأين. أنا أتكلم بمثال حتى لا يقال يعني أنه ذي الحجة يوم السبت أو الأحد أو الجمعة، لا، هذا كمثال يبدأ به بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول أنا أحفظ القرآن ولله الحمد، وعندي ورد يومي يعني أقرأ هذا الورد. تسأل تقول يعني أحيانا تعطيني المحفظة آيات أحفظها، يعني هل المقدم الحفظ أم الورد؟ أختي الفاضلة أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في وقتك وتقبل الله عملك، إذا كان والله تستطيعين الجمع اجمعي، واعتقد أنه بمقدورك تخصصين يعني للحفظ وقتا ولوردك اليومي وقت، وتعلمين بأن الورد ليس له وقت محدد، ورد يومي بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، ورد يومي. والحفظ كذلك، أنا أجزم يقينا أختي الفاضلة بأنك أنت تستطيعين، خاصة وأنك من أهل القرآن، ستجدين بركة في الوقت وبركة في الحفظ وبركة في قضية أحوالك وأمورك وأعمالك، فاجمعي بينهما، هذا الأفضل. بارك الله فيك ورضي عنك. تقولي والله صعب علي، أنت الآن أمام حفظ، احفظي بارك الله فيك واعتبري هذا الحفظ من الورد اليومي. أم قاسم من ليبيا تسأل عن قطرة العين والأنف، هل تفطر الصائم؟ أم قاسم من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لقطرة العين، الراجح من قول أهل العلم أنها لا تفطر، لأن العين ليست مدخلا مباشرا إلى الجوف، ولذلك يجوز استعمال القطرة والمرهم في العين بالنسبة للصائم. وأما قطرة الأنف فتفطر، لأن الأنف مدخل مباشر إلى الجوف، مدخل مباشر إلى الجوف، ولذلك بعض المرضى الآن الذين لا يستطيعون الأكل والشرب يدخلون لهم الطعام عن طريق الأنف، ولذلك هذا مدخل إلى الجوف بارك الله فيك، فتجتنبين قطرة الأنف. أم قاسم من ليبيا تقول أحيانا طبعا أقوم الليل وأقرأ القرآن، يتصلون بي ولا أرد، فيسألوني أحيانا يقولون أين كنت، مثلا أخوي في الطابق الثاني أو في الدور الثاني، أو أختي مثلا وين، أين أنت، فأقول أنا أصلي أنا أقرأ القرآن. هل هذا من الرياء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للرياء الذي هو الشرك الأصغر، هو أن يقصد الإنسان بعمله الديني غير الله، هذا معنى الرياء، أن يقصد الإنسان بعمله الديني العبادة يقصد بها غير الله، فهي عبادة صورتها لله لكن نية الإنسان غير الله. وقد تظهر هذه في صور معينة قولية وفعلية. القولية كان يقول يعني يخبر الناس وهم لم يسألوا، يقولهم مثلا يتحدث مثلا الصباح أنا البارح قمت الليل وصليت كذا وكذا، هذا رياء. من الذي طلب منك أنك تقول أنك تصلي الليل؟ أنا والله البارح كنت صايم. من الذي طلب منك أن تقول للناس موظفين زملائك ولا أنك صايم؟ واضح؟ يعني أو يقوم بعمل معين مثلا هو صلاته يعني سريعة، لكن لما يرى الناس يصلي صلاة بخشوع وهادئة حتى يقول الناس شوفوا ما شاء الله فلان صلاته طيبة، واضح؟ هذا الرياء. كون الإنسان يسأل أين كنت يقول والله أنا كنت أصلي كنت كذا، هذا لا يعد رياء، لأن أصل الصلاة لله، قراءة القرآن لله، لكن الأفضل أن الإنسان يخفي هذا. يعني في بعض الأعمال يعني الأصل فيها أنها أعمال بين العبد وبين ربه، فما في داعي أن الإنسان يخبر. يعني أليس بمقدورك يا أم قاسم إذا سألوك والله وينك يا أم قاسم ما رديتي على الهاتف، تقولي والله كنت مشغولة مثلا. مشغولة تحتمل معاني كثير، مشغولة في المطبخ، مشغولة في الغرفة، مشغولة في الترتيب، مشغولة في دورة المياه، ها، مشغولة في الصلاة، في قراءة القرآن، في يعني هذه الكلمة عامة، تقولي مشغولة والله سامحوني كان الجوال بعيد عني، وصادقة أنت، فهذا أفضل يا أخت الفاضلة. مستقبلا إذا سئلت لا تقولي كنت أصلي، لأن هذه يعني عبادة وخبيئة بينك وبين الله عز وجل، ما كنت أقرأ القرآن وما علموا عنك. الأفضل أنك تخفين عملك بارك الله فيك. أم قاسم تسأل عن صلاة الشفع، تقول هل هي من الرواتب؟ الجواب أختي الفاضلة أم قاسم لا، الرواتب هي سنن المرتبة على 4 صلوات، وهي الفجر والظهر والمغرب والعشاء، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة، وهي 2 قبل الفجر بعد الأذان، 4 قبل الظهر بعد الأذان، و2 بعد الظهر أو 2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد صلاة العشاء. الشفع لا، الشفع هذا من قيام الليل. بارك الله فيك. طيب تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ اتصلت في الأمس من أجل يمين الظهار.
نعم.
بس العفو في نقاط ما اتهمت يعني وما وضحت لي أكثر.
تفضلي.
متى يبدأ بكفارة اليمين؟ من وقت هل من وقت ما قال اليمين؟
كفارة الظهار.
أيوة. متى يبدأ بكفارة الظهار؟ هل من وقت ما قال اليمين؟
نعم.
أو لما أكلم أخوي أنا.
طيب.
طيب وهل أجلس معه بنفس البيت؟ يعني يجوز أنني أجلس معه بنفس البيت وأقوم بخدمته، أم الأفضل أنني أذهب إلى بيت أهله أو بيت أهلي؟
طيب،
وإذا أجل الصيام لأيام الشتاء مثلا بحكم أني بعيدة منه، يجوز أو لا؟
طيب،
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز إخراج الزكاة للأخت التي هي أرملة وعندها بنات؟
إن شاء الله.
وما الأفضل، إخراجها لشخص واحد أو لعدة أشخاص؟
طيب،
ممكن سؤال آخر؟
ممكن.
هل يجوز يعني أطفال أنابيب يعني جائز أم لا؟
طيب،
شكرا يا شيخ وجزاكم الله الخير.
أهلا وسهلا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاثة أسئلة من فضلك شيخ.
تفضل عبد الله.
السؤال الأول شيخ، كيف نتخلص من الفتور والكسل؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخ، قراءة القرآن بتدبر هل هي بقراءة التفسير؟
طيب،
والسؤال الثالث، ما هي كفارة الغيبة؟
كفارة الغيبة؟
نعم
إن شاء الله.
شكرا، بارك الله.
أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يلا تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا شيخ، جزاك الله خير.
إياك
شيخ، عندي ثلاث مسألة إن شاء الله باختصار.
تفضل.
السؤال الأول، لأحد الخوات عندي الله يسلمك تعاقدت مع فئة صائغة الذهب تسوي ذهب بديزاينات معينة بأشكال معينة، فالصائغة هذه أو التاجرة هذه نظير التخفيض اللي طلبته أختيانا من الصائغة، طلبت منها أن تدفع عربون معين لما تجهز مثلا القطعة، وبعد ما تخلص إن شاء الله بتستلمها بتدفع باقي المبلغ. فهي تسأل هل هذا جائز أو غير جائز؟
يعني هي راحت الآن الذهب اشترته ولا ما اشترته؟
لا ما اشترته شيخ، ما اشترته، هي اتفقت معها على أساس أنها تفصلها تخفيض معين في الذهب.
أي،
فالتاجرة اشترطت عليها أنها تدفع عربون نظير أنها تفصل لها القطعة هذه. نعم. لما تخلص إن شاء الله، عقب ما تستلمها إن شاء الله بتأخذ عنها باقي المبلغ إن شاء الله.
إن شاء الله.
زين شيخ، جزاك الله خير. أمس في صلاة المغرب دخلنا صلاة المغرب الصف الثاني، طبعا الصف الأول كان مكتمل ما شاء الله، الصف الثاني شيخ أنا يوم جيت دخلت كانوا جماعة صافين على اللاين، لكن ما كانوا صافين على الخط المعتاد أو المعروف اللي موجود وانت بكرامة في سجادة المسجد، فأنا جيت وقفت معهم على ما هم واقفين عليه. فبعد سبحان الله بعد ما اكتمل الصف لاحظت ان اللي جو عقبي انا لشيخنا صفوا على الخط المعتاد من سجاد المسجد، فصار في عوجاج في 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 خط الصلاة الثاني. فالحين نحن كفعل نحن شو الاولى فينا نحن؟ هل نحن انا المفروض مثلا كنت اصلي على اللاين المعتاد او الخط المعتاد، ولا اقف مع الجماعة
ان شاء الله؟
وبخصوص يعني العوجاج هذا هل نلام عليه نحن ولا لا يا شيخ؟
تعال يا محمد،
جزاك الله خير. سؤال ثالث شيخ بعد بنفس الموضوع الله يكرم شيخ، بعض الأحيان يصلي يعني نحن نجي نصلي مثلا ويجون أحد الإخوان المسلمين طال عمرك يجي يصلي مثلا ويكون يعمل في خارج المسجد أو في أي شغلة ثانية، فيكون يعني مسكين ثيابه متهالكة أو يكون مثلا يعني مثلا مش لائق للصلاة، فياخذ يقف مثلا بعيد عن يعني يصلي عداله، فانا دائما اقولهم لا، اقول له انت لا تاخذ مسافه، هم يخافون من رده فعل الناس مثلا ان مثلا يمكن في رائحه او في شيء يضايق منهم يصلون، فما ادري هل فعلي انا صحيح اني اقول له لا لازم انت يعني تستوي معي بس من دون اي مشاكل، بما اني انا ما اشكو من اي شيء الحمد لله.
جزاك الله خير يا محمد، بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم قاسم من ليبيا تسأل عن سورة البقرة، تقول إذا قرأناها في البيت هل هذا يعم جميع البيت سواء الطوابق العلوية أم يعني الشقة التي نسكنها؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة. قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، والمقصود البيت هو البيت المحاط بجدرانه الأربع،
ولذلك الآن إذا كان هناك مثلا بناية أو عمارة فيها شقق، فإن صاحب الشقة الذي قرأ سورة البقرة فيه هو الذي يناله البركة والخير ويطرد عنه الشر، أما أصحاب الشقق العلوية ما قرأوا، فهذه بيوت مستقلة، كل شقة أو كل دور له أحكامه، فلذلك الذي في الشقة قرأ هو الذي ينال بركة قراءة سورة البقرة. أمت الله من اليمن، طبعا هي سألت بالأمس عن حالة ظهار بالنسبة لزوجها، أفتي بأنه مظاهر وتجب عليه الكفارة، سألت مجموعة أسئلة متى يبدأ الكفارة، وتسأل بالنسبة لها تجلس عنده في البيت وممكن إذا بدأ بالصيام في الشتاء إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله، بالنسبة لزوجك أفتي بأنه مظاهر، يجب عليه أن يبادر وأن يسارع إلى الكفارة، وذلك لأن الأمر مبني على الاقتراب منك من قبل أن يتماسى، ولذلك يباشر، لأنه قال منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا، ولا ينتظر يعني الحنث مثلا، لأن هذا قد يطول عليه، وذلك يباشر القضاء، يباشر الكفارة. بالنسبة لك أنت زوجته ما تخرجين وتقومين على حقوقه وتؤدين واجباته إلا إذا خشيتي يعني على نفسك مثلا، فلذلك تبقين في البيت أخت الفاضلة، ولكن تمنعينه من أن يقترب منك حتى ينتهي من الكفارة. وبالنسبة له إذا أخرها إلى الشتاء حتى يكون مثلا يستطيع الصيام حسب ما ذكرتي، هذا راجع له، هذا أمر راجع إليه. أما الله من اليمن تسأل تقول هل يجوز إخراج الزكاة للأخت، أختي أرملة وعندها بنات، وهل يعني الزكاة لشخص واحد أفضل أم لأشخاص؟ أخت الفاضلة أمت الله، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأخيه أو لأخته إذا فعلا كان فقيرين أو مسكينين مثلا أو غارمين، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا أختك الأرملة فقيرة أو مسكينة أو عليها ديون، عليها التزامات، نعم هذه أولى من غيرها، تعطين أختك من زكاتك أفضل ما تعطين الآخرين. بالنسبة لتوزيع الزكاة هذا يختلف باختلاف قدر الزكاة، فإذا كانت الزكاة قليلة إعطاءها لشخص واحد أفضل، لأنه ماذا يفعل الآن لو أعطيت شخص 5 ريالات يمنية أو 10 ريالات يمنية وتعطينا آخر 10 ريالات، ماذا يفعل بها؟ ولذلك إذا كان عندك زكاة تعطينها لشخص إذا كانت قليلة، أما إذا كانت الزكاة كبيرة وضخمة الأفضل أنك توزعينها على أكثر من شخص، هذا هو القول المحقق في مسألة يعني أفضلية الإعطاء لشخص أو لأشخاص. أما الله من اليمن تسأل عن حكم أطفال الأنابيب. أخت الفاضلة، بالنسبة لأطفال الأنابيب محل خلاف عند أهل العلم من المعاصرين، والراجح جوازه إذا كانت المرأة لا تستطيع الحمل إلا بمثل هذه الطريق، يعني ليس عندها أولاد ولا تستطيع الحمل إلا بهذه الطريق، يعني تقرير من لجان طبية على أن المرأة هذه من الصعب أنها تحمل بالطرق العادية الطبيعية، لكن عن طريق الأنابيب نعم، ولكن ذكروا ضوابط، يعني منها أن يتولى هذه امرأة ولا يكشف عليها رجل وشيء من هذا القبيل الذي ذكره العلماء ضمن الضوابط الشرعية والقواعد المرعية بخصوص هذه المسألة. عبد الله من الجزائر يقول كيف يتخلص الإنسان من الكسل والفتور؟ عبد الله من الجزائر، أولا بالنسبة للفتور والكسل هذا أمر طبيعي يعني يحصل للإنسان، ولا يعني الإنسان يقلق من هذا، وقد حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم كما في مسلم من حديث حديث حنظلة رضي الله عنه حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الأموال والزوجات والضيعات نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. المعنى بأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. طيب هذا من حيث الأصل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من يهجم عليه الشيطان حينما يضعف إيمانه يأخذه إلى طرق أخرى. لا، المؤمن يتعامل بشكل واقعي وطبيعي مع هذه الأشياء. الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. المسألة الأخرى، ما دام أن الإنسان شعر بالفتور إذا لابد أن يبحث عن المرض. الآن يا أخي عبد الله، إذا شفت تغير في جسمك وشحوب في لونك ووجدت عندك اضطرابات معينة في وظائف جسمك، ماذا تفعل؟ على طول للعيادة والطبيب حتى تكتشف المرض. الطبيب يشخص لك الداء، يقول والله يا عبد الله عندك فيروس، عندك حمى، عندك مشكلة كذا، ويعطيك الدواء. أليس كذلك؟ كل إنسان هكذا الناس، يعني إذا شاف تغير في بدنه سارع. طيب في المقابل إذا الإنسان شعر بضعف إيمانه، فتور وكسل، أصبح ما يقوم على الصلاة إلا بثقل، تفوت صلاة الفجر، قراءة القرآن ضعيفة، بكاء من خشية الله، أصبحت العيون جافة والمعاقي يابسة، ما تبكي من خشية الله، يمر على آيات ما يعتبر، إذن في مرض، لازم تعرف المرض. فأنت طبيب نفسك، إما أن تكتشف هذا بنفسك أو أنك تذهب إلى أطباء القلوب. اليوم العلماء، العلماء هم الذين يقولون لك عندك الشيء الفلاني. والغالب أن الإنسان هو طبيب نفسه، لأنه أبصر بنفسه من غيره. فقد يكون سبب ذلك رفقة سيئة. الرفقة هذه لها تأثير قوي على قضية الدين الإنسان وإيمان الإنسان. يترك الإنسان هذا المرض، الرفقة السيئة مرض، يتركه حتى يحافظ على إيمانه، أفضل من محافظته على جسده. مثلا يكون السبب أكل الحرام والعياذ بالله. قد يكون الإنسان يأكل حرام، يؤثر هذا على دينه وإيمانه، يشعر بفتور ونقص. قد يكون يعني ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات اللي انتشرت هذا في هذا الزمان أكثر من أي زمان آخر عبر هذه الوسائل الموجودة الآن بالأيدي. الإنسان بيده محمول ويدخل على عالم الغث والسمين، الطيب والخبيث، الصالح والطالح. بعض الناس يقول لا أنا مجرد مطالعة، وهي هي هي ذنوب الخلوات تقسي القلب وتصيب الإنسان بالفتور. ولذلك أنا لا أريد أن أسترسل، لأن الإنسان طبيب نفسه، أي إنسان يعرف من أين أتى هذا المرض ومن أين أتى هذا الداء. لذلك الإنسان ينتفض على نفسه. وأعظم واعظ يا عبد الله أن الإنسان يعتبر بأن جالس في هذه الدنيا على خطر، على جرف انهار، ما يدري متى يقال له انتقل للدار الآخرة، فبأي وجه يلقى الله؟ بأي وجه يلقى الله؟ والأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. عبد الله من الجزائر يسأل عن قراءة القرآن يعني بالتدبر، هل هي تكون بالتفسير؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا تدبر القرآن واجب، وأعظم وسائل التدبر للقرآن أنك تعرف التفسير. هذا أعظم وسيلة، أنك تعرف تفسير الآيات القرآنية، هذا يعينك على التدبر ويكشف لك أشياء ويفتح الله عز وجل عليك مغاليق حينما تقرأ في تفاسير أهل العلم النقية الصافية التي ليس فيها شيء من الانحرافات مثلا، أو القصص المكذوبة أو الأحاديث الموضوعة. فهذا سبحان الله العظيم يجعل هناك إشراقات على قلبك وروحك، وهي أعظم وسيلة وسبب في تدبر القرآن. فاحرص على التفاسير النقية الصحيحة، ويعني اطلب الوصية من العلماء في أن يعطونك يعني التفاسير التي فعلا هي من أعظم الأسباب المعينة على التدبر. عبد الله من الجزائر يسأل يقول ما هي كفارة الغيبة؟ أخي الفاضل، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وكفارتها التوبة إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم العكيد على عدم العودة إليه، ثم الاستغفار لمن اغتبته، تكثر له من قول اللهم اغفر لي وأخي، وتذكره بالخير أيضا في المجلس الذي أنت اغتبته فيه. محمد بن أبو ظبي سامحني لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا سأفتتح البرنامج بإذن الله بالإجابة على أسئلتك الثلاثة. السلام عليكم.